بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نستأنف هذه السلسلة للحديث حول الكتب الستة، وقد بدأنا في المحاضرة الأولى بالتعريف بأصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل صحيح الإمام البخاري. واليوم بإذن الله عز وجل نشرع في صحيح الإمام مسلم وما يعقبه. وقبل أن نتكلم على صحيح الإمام مسلم، أود الإشارة إلى نقطة أخيرة تتعلق بالمحاضرة الماضية، وهي الطبعات لصحيح الإمام البخاري. أفضل الطبعات، أفضل الطبعات ما يسمى عند العلماء بالطبعة الأميرية، الطبعة الأميرية، أو البعض يسميها الطبعة السلطانية التي طبعت ببولاق. وهذه الطبعة مميزة ونادرة، وقام محمد زهير الناصر بتصويرها، وخرجت هذه الطبعة في دار طوق النجاة. دار طوق النجاة طبعوا هذه النسخة، وهي نسخة مميزة. وأيضا من الطبعات ما أشرنا إليه في المحاضرة الماضية طبعة دار البشائر، طبعة دار البشائر التي عني بها الدكتور تقي الدين الندوي، وذكرنا ميزة هذه الطبعة التي هي من رواية الصاغاني عن الفربري، وذكرنا أن فيها زوائد، يعني توجد أحاديث من طريق الصاغاني عن الفربري لا توجد في بقية النسخ، لا توجد في بقية النسخ. وأخيرا الطبعة الثالثة طبعة دار التأصيل التي طبعت أيضا مؤخرا، واستفادت من بقية الطبعات والملاحظات عليها. هذا ما يتعلق بما بقي من صحيح البخاري. أما صحيح الإمام مسلم، بداية التعريف بمصنف هذا الكتاب وهو الإمام مسلم، كنيته أبو الحسين، كنيته أبو الحسين مسلم ابن الحجاج ابن مسلم القشيري النيسابوري. والقشيري نسبة إلى قشير، أي من العرب، وهي من قبائل اليمن، فأصله عربي، مع خلاف بين العلماء هل هو صليبة أم من الموالي، ولكن أصوله عربية. والنيسابوري موطنا كان في منطقة نيسابور التي تقع الآن في شمال شرق إيران، وكان تسمى في السابق نيشابور بالشين، وهي موطن العلماء. هناك كتاب في تراجم علماء نيسابور لأبي الحسن الفارسي ذكر عدد كبير جدا 1678 عالم من العلماء في نيسابور طبعا قبل يعني مجيء الصفوية وتغير الحال. والإمام مسلم كان أبوه من المشيخة، كان أبوه من العلماء، وهذا لا شك أن له أثر أن يكون الأب من العلماء. وكذلك الحال كان في الإمام البخاري، والده من العلماء بل من المؤرخين، محدث مؤرخ، فينبت الأبناء نباتا حسنا إن كان هناك توجيه من الآباء والأمهات لهم في العلم. فوالده كان من المشيخة، ولذلك ولد في بيئة علم. ولد سنة 206 على الراجح، 206 على الراجح، لأنه قيل 204 و202 و201 على اختلاف، لكن الصحيح الذي يعني رجحه ابن الصلاح والنووي والحاكم وقرره ابتداء ابن الأخرم أنه ولد في 206 وتوفي سنة 261، يعني عاش الإمام مسلم 55 سنة، ولكنها سنوات مباركة، سنوات مباركة بارك الله فيه وألف، ولو لم يكن من تصانيفه إلا الصحيح لكفى به فضلا وشرفا. وهو صاحب رحلة، رحل إلى بلاد كثيرة، وكانت طبيعة نيسابور التي نشأ فيها الإمام مسلم بلاد تجارية، وكان الإمام مسلم يعمل في البز، كان بزازا، وكانت له ضيعات وأراضي فاستغنى بها وتفرغ للعلم. من شيوخه الإمام أحمد والبخاري وأبو بكر بن شيبة ويحيى بن معين إلى غيرهم، قائمة طويلة من العلماء. ومن تلاميذه أبو حاتم الرازي والترمذي وابن خزيمة وأبو عوانة، وهؤلاء كلهم علماء أصحاب مصنفات شهيرة في علم الحديث. ومن مؤلفاته المسند الصحيح، وهو صحيح مسلم، وكتاب التمييز، كتاب دقيق في علم العلل، وله الطبقات، طبقات الرواة، وله كتاب الوحدان، يعني ما تفرد بروايته راو واحد، وله كتاب الأسامي والكنى، الأسامي والكنى. وقد أثنى عليه العلماء في كتب التراجم ثناء عظيما، مما قاله بندار محمد بن بشار، قال حفاظ الدنيا أربعة، قال أبو زرعة والدارمي والبخاري ومسلم، يعني ضرب بهم المثل في الحفظ، وقد عرف بذلك. ومات الإمام مسلم رحمه الله في تلك الحادثة الشهيرة الغريبة التي قال عنها الحافظ ابن الصلاح: مات في غمرة فكرية، يعني بسبب الانشغال بالعلم، لأنه حضر أحد مجالس المذاكرة فذكر له حديث فلم يعرفه الإمام مسلم، فرجع إلى البيت ودخل إلى غرفته وطلب من أهلي أن لا يدخل عليه أحد حتى يتفرغ للبحث عن هذا الحديث. فقالوا له قد أهديت لنا سلة تمر، فقال أدخلوها، فأدخلوا هذه السلة عليه، فأخذ يبحث عن هذا الحديث الذي لم يعرفه في مجلس المذاكرة. وفي أثناء البحث كان يأكل من سلة التمر، سلة كبيرة، فحتى وجد هذا الحديث وقد انتهى من سلة التمر، سلة كبيرة مليئة بالتمر، فكانت سببا في وفاته، سببا في وفاته. وهذا ما أشار إليه بعض أهل العلم، أن الإنسان إذا يعني انشغل بالعلم فإنه ينسى بقية لذات الدنيا. حتى جاء عن بعض المحدثين أنه انشغل بالبحث عن حديث فأحضرت له الجارية العشاء، فأكل العشاء وهو يبحث عن هذا الحديث، حتى لما انتهى من بحثه قال أين العشاء؟ فقالوا أحضرنا لك العشاء، يعني بسبب الانهماك والانشغال بالعلم نسي أنه قد تعشى. فهذا يعني سبب يعني ما ذكره العلم، وهذا جاء عن يعني تلميذ الإمام مسلم أحمد بن سلمة، من أشهر تلاميذ الإمام مسلم، يعني الذين كان قريب منه في بعض في مجالس السماع، أحمد بن سلمة، ونقل عنه أخبارا كثيرة وذكر ما يتعلق بوفاته رحمه الله. هذا ما يتعلق بالتعريف بصاحب الكتاب. بعد ذلك التعريف باسم هذا الكتاب، أطلق عليه صحيح مسلم كما أطلق على صحيح البخاري، هذا الاسم المختصر الذي يستخدم، ولكن جاء عن الإمام مسلم في غير ما موضع تسمية كتابه بالمسند الصحيح، بالمسند الصحيح. وهذه التسمية يستفاد منها ما أشرنا إليه بالأمس حينما تكلمنا على صحيح الإمام البخاري، فكتابه مسند أي يعنى بالأحاديث المرفوعة المتصلة، يعنى بالأحاديث المرفوعة المتصلة والصحيحة، المسند الصحيح. وجاء في بعض المواضع أنه سماه المسند، سماه المسند. بعض من يعني وصف الكتاب أتى بأسماء قريبة من تسمية صحيح البخاري، كما جاء عن القاضي عياض المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل، وأيضا ابن خير الإشبيلي قال المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه من أين أخذوها؟ من بعض أوصاف الإمام مسلم في المقدمة وذكره لشروطه في تأليف هذا الكتاب. ولكن حينما يأتي تسمية الكتاب من المصنف فنقف عنده، فالإمام مسلم يقول صنفت هذا المسند الصحيح، وهذا هذه التسمية رجحها يعني جمع من العلماء. بعد ذلك مادة الكتاب، مادة الكتاب كتاب صحيح مسلم كما هو ظاهر من عنوان الكتاب المسند الصحيح يعنى بالأحاديث المرفوعة، يعنى بالأحاديث المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هل توجد بقية الأنواع في كتابه؟ يعني هل هناك موقوفات على الصحابة أو مقطوعات على التابعين أو مراسيل؟ نعم توجد، ولكن على وجه القلة، على وجه القلة، وإلا فالكتاب مليء بالأحاديث المرفوعة، ونادر ويذكر عرضا هذه الأمور، يعني هذه الأمور الأربعة الموقوفات والمقطوعات والمراسيل والمعلقات تذكر نادرا في كتابه، وإلا فأصل الكتاب يعنى بالأحاديث المرفوعة. ثم بعد ذلك مما يتعلق بالتعريف بهذا الكتاب، سبب تأليف هذا المصنف، والعلماء قديما كانوا يعتنون ب يعني هذا الباب، وهو باب أسباب التأليف، أسباب التأليف. يعني لو تأملتم في كثير من المصنفات التي صنفت تجدون هناك أسباب، يعني أحيانا يكون سبب التأليف طلب من الشيخ، وأحيانا سبب التأليف طلب من التلميذ، وأحيانا سبب التأليف طلب من الحاكم، وأحيانا سبب التأليف طلب الناس، عموم الناس أو أعيان الناس. فهذه أسباب كثيرة تجدونها في الكتب. فمن ضمن الأسباب التي دعت الإمام مسلم لتأليف هذا الكتاب هو طلب طالبه النجيب أحمد بن سلمة. أحمد بن سلمة طلب من الإمام مسلم أن يجمع له جملة من الأحاديث الصحيحة التي يشتغل بها، التي يشتغل بها أي يشتغل بحفظها. فأجابه الإمام مسلم إلى ذلك وجمع الصحيح، ولذلك قال، هذا ذكره الإمام مسلم في المقدمة، قال: فأردت أرشدك الله أن تقف على جملتها مؤلفة محصى، وسألتني أن ألخصها لك في التأليف بلا تكرار يكثر. فجمع الإمام مسلم هذه الأحاديث. وأيضا من الأسباب التي أشار إليها الإمام مسلم في المقدمة كثرة انتشار الأحاديث الضعيفة والواهية، وهذا السبب تكاد تجده مشتركا عند كثير من العلماء، أنه بسبب انتشار الأحاديث الضعيفة فإنهم يحرصون على التأليف في جمع الأحاديث الصحيحة. وقد قال الإمام مسلم في المقدمة، قال: ولكن من أجل ما أعلمناك من نشر القوم الأخبار المنكرة بالأسانيد الضعاف المجهولة. فذكر أن هذا أحد الأسباب، يعني انتشار ونشر الناس للأحاديث الضعيفة، ألف الإمام مسلم هذا الكتاب. أيضا مما يتعلق بالتعريف بهذا الكتاب، مكان تأليف هذا الكتاب، عرفنا أن الإمام البخاري رحمه الله ألفه في المسجد الحرام، يعني كان يصنف، ابتدأ التصنيف هناك وكان يكمل التصنيف في أسفاره لما يذهب إلى بغداد وغيره، لكن الإمام مسلم بقي في هذا التأليف في نيسابور، بقي في نيسابور. وأما عن عدد السنوات فإنه لم يختلف عن الإمام البخاري كثيرا، فقد طالت مدة التأليف 15 سنة، 15 سنة، يعني يفرق عن الإمام البخاري سنة واحدة. وهذا ما أشرنا إليه من يعني التؤدة في التأليف وعدم الاستعجال، فهم كانوا مع ما يقضون من السنوات في التأليف يعرضونه كما ذكرنا على الأشياخ ليخرج الكتاب في أفضل صورة. وقد ذكر الإمام النووي فيما تمس إليه الحاجة إلى أن الإمام مسلم استغرق في تأليفه 16 سنة، أي المدة التي قضاها الإمام البخاري، ولكن ما ذكره تلميذه أحمد بن سلمة أنه قضى في تأليفه 15 سنة هو الأقرب، لأنه كان ملازما له وقد حضر مجالس كثيرة في السماع والمراجعة لهذا الكتاب. فالراجح أن مدة تأليف صحيح مسلم 15 سنة. أيضا ما يتعلق بهذا الكتاب المقدمة، مقدمة هذا الكتاب، والعلماء منهم من وضع مقدمة لكتابه ومنهم من لم يضع، فالإمام مسلم من الأئمة الذين وضعوا مقدمة لكتابهم، وتعتبر هذه المقدمة من أوائل المقدمات المنهجية. المنهجية يعني الآن في هذه الأعصار في الكتب الأكاديمية يشترطون أن الذي يكتب بحث أو رسالة ماجستير أو دكتوراه أن يتكلم على المنهجية، أن يتكلم على المنهجية والطريقة التي يسير عليها في كتابة رسالته. فيعتبر الإمام مسلم من يعني المنظرين في هذا الباب، فقد وضع هذه المقدمة وذكر سبب التأليف وذكر طريقة اختيار الأحاديث، اختيار الأحاديث، وقسم الرواة إلى 3 طبقات: الثقات، العدول، ثم من دونهم في الدرجة وهم من في رتبة يعني ما يكون في أبواب المتابعة والاستشهاد، ثم الضعفاء والمتروكين. فذكر في المقدمة أنه سيأخذ يعتمد على الطبقة الأولى، ثم يختار من مرويات الطبقة الثانية. كما أن الإمام مسلم، لأن المصنف عن الأحاديث النبوية تكلم على مسألة الإسناد، على أهمية الإسناد والتثبت من الأحاديث وعدم التوسع، وبعض العلماء يعني أخذ على الإمام مسلم غموضة في المقدمة، فإن عبارته عالية، عبارته عالية وليست عبارة سهلة، يعني ليس من السهل أن يفهم الإنسان في كثير من مواضعها، ولذلك ألفت 7 مؤلفات في شرح المقدمة، شرح المقدمة. وأيضا العلماء تكلموا على ما تطرق إليه الإمام مسلم في مسألة العنعنة وذكر الخلاف في هذه المسألة فشدد الكلام فشدد الكلام. نحن علمنا بالأمس أن شرط الإمام البخاري ثبوت اللقاء ولو مرة واحدة بين التلميذ والشيخ, يعني لو مرة واحدة قال التلميذ سمعت أو أخبرنا أو حدثنا يكتفي به الإمام البخاري. وأما الإمام مسلم فيقول لا يشترط في الحديث المعن عن ذلك, يكفي المعاصرة والسلام من التدليس. فانتصر الإمام مسلم لهذا القول وشدد وشنع على من قال يعني اشتراط اللقاء. فالبعض قال كيف يعني يشدد والقائل بالقول الثاني هو شيخه الإمام البخاري وهو يجل الإمام البخاري. فذهب أحمد شاكر إلى أنه يقصد شيخ الشيخ, يعني يقصد شيخ البخاري علي بن المديني ولا يقصد البخاري في ذلك. فالبعض يعني انتقد على الإمام مسلم هذا الأمر التشديد في هذه المسألة, لأن المسألة خلافية والعلماء تكلموا عليها وألف في ذلك المحاكمة يعني بين البخاري ومسلم في الحديث المعنعن. وأيضا من ما يتعلق بالمقدمة من الفوائد المتعلقة بالمقدمة أن المقدمة ليست على شرط مسلم في الصحيح, يعني ليس ما أخرجه الإمام مسلم في المقدمة كما أخرجه الإمام مسلم في بقية الصحيح. ولذلك حتى يفرقون في التخريج, يعني في التخريج, يعني الحافظ المزي في التحفة تجدون في بعض المواضع يقول أخرجه ميم, وأحيانا يقول أخرجه ميم قاف, يعني مسلم في المقدمة للتفريق, لأن ما أخرجه الإمام مسلم في صلب الصحيح له شرط الصحيح, وأما ما أخرجه في المقدمة فإنه لا يشترط فيه نفس الشرط. يعني نفس الإمام البخاري عند كتاب الأدب المفرد وعند الصحيح, فما اشترطه الإمام البخاري من الشدة والعلو ولقاء التلاميذ بأشياخ في الصحيح لم يشترطه في الأدب المفرد, إلا أن الكتاب هنا كتاب الإمام مسلم كتاب واحد له المقدمة وله الكتاب. أيضا من التعريف بهذا الكتاب عدد الأحاديث, عدد الأحاديث دون المكرر 4000, 4000 حديث كما أشار إليه ابن الصلاح. وذكر محمد فؤاد عبد الباقي أنها أقل من ذلك, وهذا الاختلاف وارد خاصة في صحيح الإمام مسلم. يعني الإمام مسلم طريقته عطف الروايات والأسانيد على بعضها وعطف الشيوخ, فالبعض يحسب كل إسناد حديث والبعض لا, لا ينظر إلى اختلاف هذه الطرق, فينتج من ذلك الاختلاف في عدد الأحاديث. أما عدد الأحاديث بالمكرر فهي 12,000 حديث, 12,000 حديث, فهو يعني متوسع أكثر من الإمام البخاري. وأيضا جمع هذا الكتاب جمعه الإمام مسلم من 300,000 حديث, من 300,000 حديث. الإمام البخاري جمعه من 600,000 حديث, والإمام مسلم جمعه من 300,000 حديث. وهذا كما أشرنا إليه هي قضية الانتقاء, قضية الانتقاء, وهذه دقة. يعني العلماء ماذا يقولون؟ يقولون اختيار الرجل قطعة من عقله, اختيار الرجل قطعة من عقله. يعني مثلا الإمام البخاري والإمام مسلم وقفوا على آلاف الأحاديث, وكل حديث له أسانيد, فهو ينتقي. يعني في الموضوع الواحد مثلا في فضيلة واحدة هذا الحديث ورد مثلا ورد في 5 أحاديث, هناك حديث تام هناك حديث ناقص, ونفس الحديث له مثلا 10 أسانيد 20 سند, فيأتي الإمام البخاري ينتقي, يأتي الإمام مسلم ينتقي, فكانوا ينتقون المتون وينتقون الأسانيد. وهذا طبعا جهد جبار أن الإنسان ينتقي, لا ينتقي هكذا عشوائيا يعني خط عشواء أو طحن في الماء, لا, هذا انتقاء دقيق. اليوم يقولون على أسس الجودة, نعم هذا على أسس الجودة, هذا الانتقاء الدقيق الموجود عند الشيخين. أيضا مما يتعلق بالتعريف بصحيح الإمام مسلم ما يتعلق بالتراجم, ما يتعلق بالتراجم. أولا الإمام مسلم وضع الكتب ولم يضع التراجم, وضع الكتب ولم يضع التراجم. وضع الإمام مسلم 54 كتاب, الأبواب الرئيسية في الدين, لأن هذا الكتاب كما أسلفنا في المقدمة من الجوامع, والجوامع مرتبة على أبواب الدين. ولكن الإمام مسلم أخلاه من وضع الأبواب, يعني لم يضع العناوين الفرعية, ولكن الأحاديث داخل الكتاب مرتبة بالترتيب المنطقي المعهود في كتب الفقه, مرتبة بهذا الترتيب, وإن لم توجد ماذا؟ العناوين. يعني كما تجدون يعني مثلا في أبواب الطهارة البدء المياه ثم النجاسات وهكذا, تجد أن الأحاديث مرتبة إلا أنه لم يضع العناوين. طيب النسخ الموجودة اليوم صحيح مسلم عليها العناوين, فمن أين جاءت هذه العناوين؟ مصادر العناوين 4. المصدر الأول هم النساخ, النساخ الذين كانوا ينسخون كتب الحديث. فبعض من نسخ صحيح مسلم لما وجد أنه مفرغ من الأسانيد من التراجم وضع التراجم. الصنف الثاني المختصرون, من اختصر صحيح مسلم, ومن أشهرهم القرطبي المحدث, لا القرطبي المفسر. فالقرطبي عمل على اختصار صحيح مسلم, له كتاب اسمه تلخيص صحيح مسلم, تلخيص صحيح مسلم, مثل ما عندنا احنا مختصر المنذري لصحيح مسلم, عندنا تلخيص القرطبي. فهو لما عمل على التلخيص الاختصار وضع هذه الأبواب. أيضا المستخرجون, المستخرجون من وضع المستخرجات على صحيح مسلم, ومن أشهرهم أبو نعيم الأصفهاني أو الأصبهاني, وضع العناوين لصحيح مسلم. والصنف الرابع وهو المعهود والمتبادر إلى الأذهان هم الشراح, الشراح الذين شرحوا صحيح مسلم, ومن أشهرهم الإمام النووي. الإمام النووي الذي وضع عناوين وتراجم لصحيح مسلم. والطبعات المعهودة اليوم عليها تراجم الإمام النووي، تراجم الإمام النووي، ولكن العلماء انتقدوا على هذه التراجم أن فيها النفس الفقهي الذي يميل إلى تقريرات المذهب، فإن الإمام النووي كان من علماء الشافعية، فلما جاء يضع العناوين لصحيح مسلم وضع كثير من هذه العناوين على طريقة الشافعية، على طريقة الشافعية، فالعلماء بعضهم انتقد هذه العناوين. من هو أفضل من وضع التراجم لصحيح مسلم؟ أفضل من وضع التراجم هو أبو نعيم، أبو نعيم الأصفهاني هو أفضل من وضع التراجم، وضع التراجم على نفس المحدثين، على نفس المحدثين، نفس المحدثين يختلف عن نفس الفقهاء في وضع الأبواب. وأيضا العلماء تكلموا يعني لماذا لم يضع الإمام مسلم الأبواب، فذكروا سببين يعني الأسباب الرئيسية، فبعضهم قال أنه اخترمته المنية قبل أن يضع العناوين، يعني توفي قبل أن يكمل العناوين، وهذا مرجوح غير صحيح، لأن الإمام مسلم أكمل كتابه وعرضه على الأشياخ فوافقوه فقد أتم الكتاب. والسبب الثاني الذي ذكره بعض أهل العلماء أنه أراد أن يكون الكتاب كتابا حديثيا صرفا وليس على نفس الفقه. الذي يضع العناوين غالبا العناوين تركز على المسار الفقهي، الجانب الفقهي كما نجد في صحيح البخاري، فهو أراد أن يكون كتابه كتابا حديثيا صرفا وليس كتاب فقه، فلذلك خلاه من التراجم. هذا ما يتعلق بالتراجم. ثم بعد ذلك ما يتعلق بالرجال في صحيح مسلم، الرواة الذين أخرج لهم الإمام مسلم، قد أشرنا أن الإمام مسلم أشار في المقدمة أن الرواة على ثلاث طبقات، الطبقة الأولى هم الثقات العدول، والطبقة الثانية هم العدول الضابطين مع خفة الضبط رواة الحديث الحسن، ثم الضعفاء والمتروكين، فقرر في المقدمة بأنه سوف يخرج للطبقة الأولى يعني الثقات العدول الضابطين، ثم في المتابعات والاستشهاد سوف يختار من الطبقة الثانية، من الطبقة الثانية. لكن حصل خلاف بين العلماء أيضا هل الإمام مسلم فعل ذلك أو لا، فبعض العلماء ذهب إلى أنه خرج فقط للطبقة الأولى يعني للعدول الضابطين رواة الحديث الصحيح، ولم يسعف الوقت أن يختار في المتابعات والشواهد من هم في الطبقة الثانية، من هم في الطبقة الثانية. فبعض أهل العلم قال فعل ذلك، طبق هذا فعليا وبعضهم قال اخترمته المنية مات قبل أن يطبق ذلك. والصحيح أنه طبق ذلك، يعني روى للطبقة الأولى وروى للطبقة الثانية مع الضوابط التي أشار إليها العلماء، وهو ما حرره الحافظ ابن حجر أنه يخرج للطبقة الثانية لكن ليس استقلالا، وإنما مقرونين برواية الثقات. في كتب الحديث في التأصيل ستجدون يقولون فلان روي له مقرونا وفلان روي له على الانفراد، فلا بد أن نعرف العبارتين. لما يروى له على الانفراد لا يحتاج إلى رواية شيخ آخر يقويه يعضده، ما يحتاج طريق آخر للحديث، هذا على الانفراد وهو ما يسمى الاحتجاج يعني. وأما ما يروى مقرونا الراوي يكون فيه مثلا خف الضبط فيأتي له بشيخ آخر يروي هذا الحديث حتى يتقوى، وهذه الطريقة هي أيضا طريقة الإمام البخاري. الإمام البخاري إذا روى لمن تكلم فيه فإنه لا يفرده، يعني لو يتابع الإنسان يأتي به مقرونا. بالأمس أشرت أنا إلى ما ذكره الحافظ ابن حجر في هدى الساري في الرواة المتكلم عليهم في صحيح البخاري، ستجدون دقة عجيبة. يعني أحيانا يقول في الراوي هذا الراوي المتكلم فيه روى له الإمام البخاري مقرونا في 17 موضع، مثلا في كتاب الإيمان، في كتاب كذا، في كتاب كذا، وفعلا ترجع بهذا الضبط إلى المواضع هذه كلها ستجد أن هذا الراوي لم يروي له على الانفراد، وإنما هناك شيخ آخر يروي هذا الحديث حتى يعتضد. فالإمام مسلم خرج للطبقة الثانية ولكن على وجه الاقتران، روي له يعني على وجه الاقتران. وما قيل في الإمام البخاري يقال في الإمام مسلم، يعني القاعدة العامة، القاعدة العامة عند الإمام البخاري وعند الإمام مسلم أن الرواة المتكلم فيهم يروى لهم في المتابعات والشواهد، في المتابعات والشواهد، ولا يروى لهم في حديث الباب الذي ذكرناه بالأمس. ذكرنا الحديث، حديث الباب هو الأقوى من الأحاديث على خلاف، يعني ذكرنا أشرنا أن البعض يجعل حديث الباب هو الحديث الأول، وهذا موجود عند البخاري ومسلم لكن ليس مضطردا. والعلماء طبعا يعني لو ترجعون للتفصيل يعني كيف يروي الإمام البخاري عن رواه منتقدين، رواه منتقدين، ستجدون أشياء كثيرة جدا يعني تفصيلية. يعني مثلا هذا الراوي فيه خلاف، فيه خلاف بين العلماء، بين من يجرحه وبين من يعدله، فأصحاب الصحيح يرون تعديله، يرون تعديله، وأيضا أن يكون الجرح مقيدا، هذا معروف في التخريج، يعني يكون مجروح في شيخ واحد فقط، رواية عن هذا الشيخ ضعيفة، أما بقية الأشياخ لا. أحيانا يكون الراوي الجرح مقيدا باعتبار البلدان، مثلا الوليد الدمشقي روايته مقبولة عن الشاميين وليست مقبولة عن غيرهم، فلذلك يروي عنه الإمام البخاري مروياته عن الشاميين دون غيرهم. وأحيانا يكون الراوي مختلط، أصيب بالاختلاط، اختلط في حديثه، ف فيأخذون الحديث قبل الاختلاط ويتركون ما بعد الاختلاط، إلى تفصيل يعني طويل، تقريبا في 20 ضابط في هذه المسألة، يعني الرواة المتكلم عليهم في الصحيحين، لأن الآن الناس بعض الناس يتكلمون عن جهل وعدم معرفة، يقول كيف هذا متكلم فيه ويورد له الإمام البخاري أو يورد له الإمام مسلم. أيضا نفس القضية في قضية المدلسين، يقال نفس الكلام، مرويات المدلسين في الصحيحين محمولة على السمع، مرويات المدلسين في الصحيحين محمولة على السمع. يعني قد يأتي قائل يقول كيف الإمام البخاري يخرج لشخص يعني مدلس، إذا خرج لمدلس ما يخلو من أمرين، ما يخلو من أمرين، إما أن توجد رواية أخرى قد صرحت بالسمع، يعني هذه الرواية رواية المدلس، طبعا المدلس متى نقف عند رواية نردها؟ إذا رواها بالعنعنة، إذا قال عن، فإذا جاء طريق آخر عنه أو عن غيره مصرحا بالسماع قال حدثنا أو أخبرنا، فإنه يرفع الإشكال الذي في التدليس. الوجه الثاني أن يكون التدليس غير مؤثر، أن يكون التدليس غير مؤثر، يعني كما في التفاصيل في كتب الاصطلاح تدليس على يعني 5 طبقات، الطبقة الأولى الذي لا يدلس إلا نادرا أو تدليس الأئمة، فستجد مرويات المدلسين التي توجد في صحيح البخاري وصحيح مسلم ما تخرج عن هذين الصنفين، إما أن يصرح له بالسماع في موضع آخر أو أنه تدليس غير مؤثر، تدليس غير مؤثر، يعني كان يكون التدليس نادرا أو أن يكون من تدليس الأئمة. أيضا من التعريف بصحيح الإمام مسلم ما يتعلق بشرط الكتاب، شرط الإمام مسلم هو شرط الإمام البخاري عموما في الإخراج، إخراج الحديث الصحيح، بل الإمام مسلم والإمام البخاري يخرجان أصح الصحيح، أصح الصحيح وليس الصحيح فقط، أعلى درجات الصحيح، وخاصة البخاري، ستجدون كثير من الأحاديث عند مسلم لم يخرج يعني تركها الإمام البخاري، فهو يحرص أن يكون في أعلى الدرجات. والاختلاف في الشروط بين الإمام البخاري والإمام مسلم هو في الحديث المعنعن، في الحديث المعنعن الذي أشرنا إليه بالأمس، أن الإمام البخاري يشترط ثبوت اللقاء والإمام مسلم يشترط إمكانية اللقاء، إذا أمكن اللقاء المعاصرة عند الإمام مسلم كافية، وكان الرجل ليس بمدلس، والكتاب كتاب صحيح الإمام مسلم طبعا لم يستوعب كل الصحيح ولا الإمام البخاري، وإنما اختاروا من الصحيح أعلى، اختاروا من الصحيح أعلى، ولذلك قال الإمام مسلم ليس كل شيء عندي صحيح وضعته ها هنا، إنما وضعت ها هنا ما أجمعوا عليه، ما أجمعوا عليه. طبعا حصل خلاف في هذه العبارة ما أجمعوا عليه، فبعضهم قال أجمع عليه علماء الحديث، وهذا غير صحيح، لأن الكثير يختلف مع الإمام مسلم في هذا، والبعض قال أنه يقصد إجماع مشايخه، وهذا الأقرب، مشايخه الذين كان يعرض عليهم الأحاديث. وقال أيضا ما وضعت شيئا إلا بحجة، وما أسقطت شيئا إلا بحجة، وهذا يدل على الحرص في انتقاء الأحاديث. أيضا أشرنا بالأمس إلى قضية المعلقات، وهو ما سقط من مبتدأ إسناده راو، وعرفنا أن الإمام البخاري توسع في المعلقات فربت معلقاته عن 1000، وأما المعلقات في صحيح مسلم قليلة، وحصل اختلافها لي 14-12، ثم وجدنا منها 6 أبهم فيها الراوي، ووجدنا منها 5 موصولة في موضع آخر، فخلصت المعلقات على الصحيح في صحيح الإمام مسلم إلى معلق واحد فقط. يعني لا يوجد معلق بصورته المعروفة في مصطلح الحديث عند الإمام مسلم إلا معلق واحد. ولذلك لما يقولون معلقات الصحيحين التركيز على الإمام البخاري، والتفصيل والكلام كله على الإمام البخاري، وإلا فالإمام مسلم يعني مقل من هذا. وقد سبق أن ذكرت في البداية في مادة الكتاب، أن الإمام مسلم قلل من هذه الأنواع الأربعة، المعلقات والمراسيل والموقوفات والمقطوعات. ما يتعلق برواة صحيح مسلم، يعني مع شهرة الكتاب، يقول حافظ بن الصلاح: هذا الكتاب مع شهرته التامة صارت روايته متصلة من طريقين، طريق أبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان، والطريق الآخر طريق أبي محمد أحمد القلانسي. إبراهيم ابن أبي سفيان هذا واحد، الثاني أحمد القلانسي. هؤلاء هم رواة صحيح مسلم الذين يروون صحيح مسلم، وفي كليهما فوات، فاتهم بعض الأحاديث، إلا أن ابن أبي سفيان الفوات عنده قليل محصور، ذكره العلماء. يعني عنده حديث واحد في الحج، وحديث واحد في الوصايا، وحديث واحد في الإمارة، بخلاف رواية القلانسي الشهيرة عند أهل المغرب، ففيها فوات أكثر، يعني فات عدد كبير من الأحاديث. وجه الشاهد أن يعني الرواة انحصروا في هؤلاء، يعني يوجد غيرهم، لكن حتى الكتب المطبوعة على هاتين الطريقتين. ما يتعلق أيضا ببعض الصناعات الحديثية في الكتاب، يعني هناك أمور كثيرة جدا، منها قضية التكرار، هل الإمام مسلم يكرر؟ نعم يكرر. التكرار عند الإمام مسلم يختلف عن البخاري. الإمام مسلم يكرر في نفس الباب، يعني يأتي بالطرق والأحاديث في نفس الموضع. ولذلك كتاب الإمام مسلم يستفيد منه الفقيه، يجد الروايات تامة موجودة في موضع واحد، وكذلك الأسانيد موجودة في موضع واحد. أيضا عند الإمام مسلم التعريف بالرواة، وطريقة الإمام مسلم غالبا أنه يقول يعني ابن فلان، مثلا مثال سهل: سفيان، يرد مهمل، من هو سفيان؟ هل هو سفيان الثوري ولا سفيان ابن عيينة؟ هو يقول سفيان يعني ابن عيينة، غالبا ما يستخدم كلمة يعني، استخدم كلمة يعني أكثر من 700 مرة للتعريف بالرواة. أيضا من صناعته الإشارة إلى العلة، يشير إلى علة الحديث، أحيانا يصرح وأحيانا يلمح بالعلة. كذلك من الصناعة الحديثية عند الإمام مسلم أنه يشير إلى الناسخ والمنسوخ، وأيضا لا يروي الحديث بالمعنى. أيضا نجد عند الإمام مسلم الدقة في مسألة حدثنا وأخبرنا، وحدثني وحدثنا المفرد والجمع، فالإمام مسلم دقيق في هذا الأمر، وأيضا اعتنى بألفاظ الرواة. آخر ما يتعلق بصحيح مسلم، يعني بعض الأمور نتجاوزها عناية العلماء بصحيح مسلم. بداية الطبعات، أفضل طبعة هي الطبعة العامرة التي طبعت في إسطنبول، ويعني صورت هذه في دار طوق النجاة، يعني من أفضل الطبعات. ثم طبعت محمد فؤاد عبد الباقي التي طبعت في دار التراث، وهذه طبعا احتفى بها طلاب العلم لما حواه من التمييز والفهارس وغير ذلك، يعني أول ما خرج الكتاب. ثم الطبعات التي يعني خرجت مؤخرا للكتاب، طبعة الفريابي وغيرها من الطبعات، طبعات الكتاب. ما يتعلق بشروح الكتاب، هناك شروح كثيرة للكتاب، في 4 شروح العلماء يذكرونهم وهي متسلسلة، وهي من عمل يعني علماء المغرب، كل واحد كمل على الثاني، يعني شرح مختصر ثم كل واحد يؤلف ويذكر ما ذكر الأول ثم يزيد عليه. وهي أول شيء المعلم، المعلم للمازري، هذا شرح للكتاب لصحيح مسلم. جاء القاضي عياض فألف إكمال المعلم، إكمال المعلم، فذكر الفوائد الزائدة على المازري. ثم جاء الأبي فألف كتاب إكمال الإكمال، إكمال الإكمال لما فات القاضي عياض. وكتاب الأبي فيه ميزة وهي ضبط الألفاظ، ميزة لا تكاد تجدها في بقية الكتب. ثم جاء السنوسي عشان ما يتكرر يستوي إكمال إكمال إكمال، قال مكمل الإكمال، مكمل الإكمال. فهذه 4 كتب يعني كلها في شرح صحيح مسلم. أيضا عندنا من الكتب النفيسة، طبعا من يعتبر من أجود الشروح لصحيح مسلم، وربما فاق النووي في مواضع، المفهم، المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم للقرطبي، للقرطبي، إلا أنه شرح لي التلخيص الذي لخصه. وأيضا عندنا كتاب المنهاج للنووي، وهو كتاب متوسط لا يستغني عنه طالب العلم للفوائد الموجودة في هذا الكتاب. وأيضا من شروح، طبعا شروح كثيرة، شروح المختصرة الديباج للسيوطي، والسراج الوهاج صديق حسن خان، وفتح الملهم، هذا شرح طويل جدا مطول غير مكتمل، كمله تقي العثماني، هو لشبير العثماني. ومن الشروح الأخيرة شرح الشيخ محمد علي آدم رحمه الله، شرح موسع جدا، البحر الثجاج، جمع فيه واستفاد يعني من الشروح السابقة. وهناك شرح يعني ناقص جدا، وهو صيانة صحيح مسلم لابن الصلاح، يعني على اختصاره إلا أنه نفيس يعني بالفوائد الموجودة فيه. وأذكر فائدة أخيرة، المنهاج للإمام النووي استفاد فيه من كتاب القاضي عياض، من كتاب القاضي عياض، وأيضا استفاد من كتاب آخر اسمه التحرير، التحرير في شرح صحيح مسلم لأبي عبد الله الأصفهاني، وهذا الكتاب نفيس جدا جدا ولكنه مفقود، فلا تجد فوائده إلا عند النووي ينقل عنه، يعني لما تجد النقول في الشرح تدرك قيمة هذا الكتاب العلمية لما ذكروا من الفوائد. ننتقل بعد ذلك إلى سنن أبي داود، سنن أبي داود الكتاب الثالث، أبو داود سليمان ابن الأشعث ابن إسحاق الأزدي، ولد سنة 220، شيوخه الإمام أحمد وعلي بن مديني ويحيى بن معين وقتيبة بن سعيد، ومن تلاميذه الذين رووا عنه الإمام الترمذي وأبو عوانة. ونشأ أيضا في بيئة علم، يعني الآن على التوالي الإمام البخاري الإمام مسلم، وتنظرون يعني كيف بيئة العلم مؤثرة، بيئة محبة للعلم. كان أبوه من الرواة وأخوه محمد أيضا من الرواة، تميز بعلو الإسناد، له مصنفات السنن ورسالته إلى أهل مكة وكتاب المراسيل. طبعا كتاب المراسيل والسنن بينهما ارتباط، طالب العلم المنتهي يستفيد منهم، لأنه أحيانا يبين ضعف الحديث بالارتباط، يعني يذكره في السنن ويشير إليه في المراسيل أنه من المراسيل، يعني يشير إلى ضعفه. قال عنه ابن حبان أبو داود أحد أئمة الدنيا، وقال عنه إبراهيم الحربي عبارة شهيرة جدا، قال أولينا لأبي داود الحديث كما أولينا لداود الحديد، يعني لما رأوا السبك الكتاب وتأليفه وطريقة التأليف للكتاب. الساجي يقول عن كتابه، يقول كتاب الله أصل الإسلام، وكتاب أبو داود هو عهد الإسلام. ابن الأعرابي أحد الرواة الكتاب يقول لو لم يكن عند الإنسان إلا كتاب الله وسنن أبي داود لكفاه ذلك. اسم الكتاب هو السنن، يعني جاء في مواضع كثيرة أبو داود أطلق عليه السنن، قال لم أصنف في كتاب السنن إلا الأحكام، فهو أشار إلى هذا الجانب. مادة الكتاب وترتيب الكتاب، الكتاب مرتب على أبواب الفقه، ويعتبره العلماء من أوائل الكتب في أحاديث الأحكام، من أوائل الكتب في أحاديث الأحكام. وركز فيه أبو داود على الأحاديث المرفوعة، على الأحاديث المرفوعة، وأخلاه من الآثار إلا نادرا، نادر أن تجد فيه آثار عن الصحابة وعن التابعين، ويقلل من التكرار إلا للحاجة الفقهية، الحاجة الفقهية. والكتاب نفسه فقهي، نفسه فقهي، يعني أحيانا تجدون بعض العلماء يقول هذا الكتاب صناعته متنية، يعني يعتني بالفقه، وهذا الكتاب صناعته إسنادية، يعتني بالإسناد. أبو داود صناعته متنية، يعتني بالمتون، ولذلك يذكر الألفاظ والزيادات التي تفيد حكم زائد من الجهة الفقهية. أيضا ما يتعلق بهذا الكتاب التراجم، تراجم هذا الكتاب، التراجم في سنن أبي داود تراجم مختصرة، يغلب عليه الإيجاز في عبارات، يعني العناوين مختصرة. وأيضا أبو داود أحيانا يذكر عنوان يقول باب كذا مثلا، وأحيانا يجمع أبواب، أبواب ما جاء في الاستسقاء، أحيانا يقول تفريع، تفريع ما جاء في مثلا سجود السهو، فيجمع الأبواب في عبارة واحدة. الغالب في تراجمه أنها تراجم ظاهرة، تراجم ظاهرة. نحن لما تكلمنا على الإمام البخاري قسمنا تراجمه إلى قسمين، التراجم الاستنباطية والتراجم الظاهرة، وذكرنا أن التراجم الاستنباطية الخفية عند الإمام البخاري أكثر. هنا أبو داود التراجم الظاهرة هي الأكثر، التراجم الظاهرة هي الأكثر، ويستخدم التراجم الاستفهامية يعني بعبارة الاستفهام، والتراجم الخبرية، ولديه التراجم الاستنباطية ولكن يعني ليست كثيرة، وأحيانا يستخدم التراجم المرسلة. طبعا التراجم المرسلة يعني من غير عنوان، من غير عنوان، هذه موجودة عند يعني أغلب المحدثين أن يقول باب فقط من غير عنوان، ويكون له أسباب، يعني منها أنه مرتبط بالباب الذي قبله، وحتى لا يكون طويل يفصل الحديث بكلمة باب مثل الفصل. أيضا ما يتعلق بالتعريف بهذا الكتاب سبب التأليف، سبب التأليف، سبب التأليف هو رغبة أبو داود رحمه الله أن يجمع كتابا في الأحكام، في أحاديث الأحكام، وأشار قال رحمه الله: ولا أعرف أحدا جمع على الاستقصاء غيري، يعني يقصد أنه ما جمع أحد أحاديث الأحكام على وجه الاستقصاء والاختصار مثله في هذا الكتاب. وأيضا ذكر ميزة كتابه، قال: وهذه الأحاديث ليس منها في كتاب ابن المبارك ولا في كتاب وكيع، يعني الكتب السابقة. فالقصد يعني من مقاصدي أو سبب تأليف هذا الكتاب هو جمع أحاديث الأحكام. المدة الزمنية استغرق زمنا طويلا في تأليف هذا الكتاب، حتى أنه عرض هذا الكتاب على الإمام أحمد، عرض الكتاب على الإمام أحمد. وهذه فائدة يمكن ما ذكرتها في البداية، أن أبو داود رحمه الله تأثر بالإمام أحمد كثيرا، تأثر بالإمام أحمد كثيرا علما وأدبا، علما وأدبا، فكان على دله وسمته في الأدب، وكان على نفسه في أبواب العلم، وهذا يتضح للناظر في بعض مسائل الإمام أحمد وما يقرره أبو داود رحمه الله في كتابه. وراجع أبو داود هذا الكتاب مرارا وأملاه على التلاميذ في مجالس كثيرة. يقول اللؤلؤي، اللؤلؤي هذا أحد رواة سنن أبي داود كما سوف يأتي، ولقب باللؤلؤي لأنه كان يبيع اللؤلؤ، قال عن بعض الحديث، قال: هذا الحديث لم يقرأه أبو داود في العرضة الرابعة، يعني مجلس السماع يعرض على التلاميذ في العرضة الرابعة لم يقرأ هذا الحديث. وقال علي بن الحسن الرملي أحد أيضا الرواة: سمعت كتاب السنن من أبي داود 6 مرار، طبعا يقال في اللغة العربية مرات ومرار، يعني 6 مرات، بقيت من المرة السادسة بقية، وهذا يدل على أنه يعني جلس فترة طويلة يراجع ويسمع ويغير، حتى ذكر العلماء أنه في العرضة الأخيرة غير أشياء، حذف بعض الأحاديث. أيضا من التعريف بهذا الكتاب ما يتعلق ب الأعداد سنن أبي داود، طبعا أقل الكتب 6 كتبا في العدد بالمقارنة للإمام البخاري والترمذي وابن ماجه هو أقلهم في الأعداد. أبوابه 1889 باب. تميز طبعا ببعض الكتب الغير موجودة في الصحيحين مثل كتاب الحروف لم يذكر في الصحيحين. عدد الأحاديث في هذا الكتاب 5274 حديث. وقد فصل يعني ما يتعلق بهذا الكتاب في رسالته إلى أهل مكة وسوف يأتي الإشارة إلى ذلك. أيضا التعريف بشرط الكتاب. طبعا أبو داود يعني من تأثره بالإمام أحمد تأثر به في جانب العلل. الإمام أحمد يعد من أئمة العلل المحدودين في العالم يعني، فهو تأثر به ويورد الأحاديث والطرق الأحاديث على طريقة أهل العلل مع بيان الاختلاف في هذه الأحاديث. بعض ما أورده أهل مكة أرسلوا رسالة لأبي داود يطلبون منه أن يبين منهجه في الكتاب، منهجه في الكتاب، فأرسل لهم رسالة، رسالة شهيرة اسمها رسالة إلى أهل مكة، والعلماء اعتنوا بها شرحا، يعتنون بهذا الكتاب فبين منهجه. فمن ضمن الأشياء التي ذكرها قال سألوه أهي أصح ما عرفت في الباب؟ قال فاعلموا أنه كذلك، يعني ما يريده في الكتاب هو أصح ما يعرفه من الحديث، فهو يعنى بأصح الدرجات. وجاء عن الإمام أبي داود أنه قال أنه لا يخرج، لا يروي عن رجل عليه انتقاد. أيضا إيراد الأحاديث المشهورة، قال والفخر يعني من مفاخرة في الكتاب، يقول والفخر أنها بها أنها مشاهير. قال فإنه لا يحتج بحديث غريب. الغريب يعني يقصد الشواذ والمعللات. الغريب يطلق على إطلاقين، الغريب ما تفرد به راو واحد، والغريب يطلق أيضا على الشواذ. ولذلك يعني لما ينتقدون بعض الكتب يقولون يروي العجائب والغرائب، هذا على وجه النقد، ويطلق الغريب على المعنى الاصطلاحي وهو ما تفرد بروايته راو واحد. أيضا عدم الرواية عن المتروكين، قال وليس في كتاب السنن الذي صنفته عن رجل متروك الحديث شيء، يعني ابتعد عن روايات المتروكين. وهذه يعني من الميزات التي تميز بها أبو داود. يعني لما العلماء لما قارنوا بين أبو داود والترمذي، طبعا احنا ذكرنا بالأمس أيهما أصح، أبو داود ولا الترمذي؟ ها أبو داود هو أصح من الترمذي. ليش؟ شو السبب؟ قالوا أبو الترمذي أخرج عن الكلبي، كلبي كذاب، فأخرج عنه فنزل في درجته، وأخرج عن غيره من الكذابين فنزلت درجته. وأما أبو داود فحرص أن لا يخرج عن المتروكين. أيضا أخرج إخراج يخرج الحديث المرسل إذا لم يكن في الحديث في الباب غيره. وقال ذكرت الصحيح وما يشبهه وما يقاربه، صحيح لذاته، صحيح لغيره، والحسن. وأحيانا يسكت عن الحديث، يسكت عن الحديث. وسكوت أبو داود مسألة خلافية، ماذا يقصد بالسكوت؟ والصحيح عند العلماء أن السكوت عن الحديث إما أن يكون حديث حسن أو ضعيف ضعف يسير، ضعيف ضعف يسير، يعني الضعف المنجبر. أيضا من التعريف بهذا الكتاب درجة الأحاديث، درجة الأحاديث في سنن أبي داود. الحديث في سنن أبي داود جزء كبير منها هي أحاديث الصحيحين، أحاديث الصحيحين، وجزء منها على شرط الصحيحين، على شرط الصحيحين، والجزء الآخر هي منها الضعيف، الضعيف. ففي سنن أبي داود شيء من الحديث الضعيف ضعفا يسيرا، والإمام أبو داود يذكر كثير من الأحاديث الضعيفة، هذه الكلمة نضع تحتها خطوط، للضدية، يذكر الأحاديث للضدية، يعني حتى تعرف أنها أحاديث ضعيفة. قد يقول قائل ليش يذكر هذا، هو أصلا ما اشترط الصحة، فيذكر الأحاديث الصحيحة ويذكر الأحاديث الضعيفة حتى تعرف، فيذكرها على الضدية. وهذا أشار إليه في رسالته إلى أهل مكة، أن إذا كان حديث ضعيف فإنه يشير إليه ويبين الضعف الذي فيه. طبعا الشيخ الألباني عمل على السنن، من سنن أبي داود صحيح سنن أبي داود وضعيف سنن أبي داود، فوصل إلى 1042 حديث ضعيف في السنن. أيضا ما يتعلق بالكتاب المعلقات، المعلقات موجودة في سنن أبي داود وهي كثيرة، يعني نفس البخاري أكثر من 1000 معلق، لكن المعلقات عنده إسنادية، يعني ليش يعلق، ليش يختصر، فقط يريد يشير إلى فوائد إسنادية، أحيانا يشير إلى اسم راوي، إلى بيان السماع، إلى بيان علة من العلل. فالقصد في المعلقات يعني قصد إسنادي، فائدة من الفوائد الإسنادية. أيضا التعريف بهذا الكتاب، رواة الكتاب، أول الرواه هو من أشرنا إليه وهو اللؤلؤي أبو علي محمد بن أحمد اللؤلؤي البصري، هذا من أطولهم ملازمة، وقرأ على أبو داود الكتاب 20 مرة، والرواية الموجودة اليوم إذا أطلقت فهي رواية اللؤلؤي، عليها الاعتماد، وهي رواية المشارقة. طبعا دائما في تنافس بين المشارقة والمغاربة في الروايات وفي النسخ وفي أشياء كثيرة جدا. المغاربة يعتمدون رواية أخرى هي رواية أبو بكر محمد ابن داسة، ابن داسة. طبعا المغاربة يقولون أن الأحاديث الموجودة عند ابن داسة أكثر موجودة أحاديث غير موجودة في رواية اللؤلؤي، ولكن التحقيق أن هذه الزيادات الموجودة عند أبو بكر بن أبي داسة قد تراجع عنها أبو داود في العرضة الأخيرة التي حضرها اللؤلؤي، فيعني لا يتميز. وهناك رواية الرملي ورواية ابن الأعرابي، وهناك روايات مندثرة، ولذلك توجد في بعض في كتب الحديث أحاديث، يعني تجدون في شروح بعض الكتب أحاديث غير موجودة في النسخ المطبوعة اليوم، فلا يستغرب لأنها مأخوذة من بعض الروايات. مما يتعلق بالتعريف بالكتاب، يستخدم التحويل والعطف بين الشيوخ، ويفرق بين حدثنا وأخبرنا على طريقة الإمام مسلم، ويعتني بتمييز ألفاظ المتون خاصة الجانب الفقهي، يشير إلى مذاهب الفقهاء. كيف يشير إلى مذاهب الفقهاء؟ مثلا يقول هذا قول فلان وفلان قال به الحسن ومجاهد وسعيد، فيشير إلى هذه الأقوال، ويمتاز بالعلو، يقارب الإمام البخاري، لديه رباعيات كثيرة. بعضهم ذكر أن لديه حديث ثلاثي واحد، الشيخ عبد المحسن العباد يقول لا، ما عنده ولا ثلاثي، الحديث الموجود عنده رباعية. النقطة الأخيرة في التعريف بالكتاب، ما يتعلق بعناية العلماء بالكتاب. الكتاب طبع طبعات كثيرة، من أفضل الطبعات طبعة دار الريان بتحقيق محمد عوامة، لكن الطبعة الثانية فما بعدها، الأولى كان عليها ملاحظات وصحح هذه الملاحظات، من الطبعات التي صدرت مؤخرا طبعة دار الصديق للشيخ عصام موسى هادي، طبعة جميلة نظيفة على 9 نسخ خطية، يعني من الطبعات الجيدة للكتاب. وإن وقع فيما وقع فيه جميع من طبع الكتاب، هناك إشكالية يعني يعرفها المتخصصين المنتهين في علم الحديث، أن كل طبعات أبي داود فيها الخلط بين الروايات، خلط بين رواية اللؤلؤي ورواية ابن داسة والرملي، فيدخلون الأحاديث، ولا توجد يعني كتاب مطبوع مشى على رواية واحدة كاملة، هذا معروف. يعني من شروح الكتاب هناك شروح كثيرة، من أقدم الشروح معالم السنن للخطابي والعد المودود للمنذري، شرح سنن أبي داود لأحمد بن رسلان الشافعي، شرح نفيس جدا وغني بالفوائد استفاد منه، من الشروح البديعة تهذيب السنن لابن القيم، وهناك أيضا شرح النووي وشرح العيني، هناك تعليق السيوطي، الكتاب الشهير أيضا عون المعبود لشرف الحق عبادي، هذا شائع وفيه نفس الحديث، كتابين عندنا بذل المجهود للسهارنفوري، وعندنا عون المعبود لشرف الحق عبادي، لكن السهارنفوري حنفي لديه يعني تقليد في بعض المسائل، أما عون المعبود نفسه حديثي. هناك كتاب يعني قريب ألف قريبا وربما يعني يخفى على كثير من طلبة العلم، هو كتاب المنهل للعذب المورود لمحمود بن الخطاب السبكي المصري، هذا من أنفس ما ألف في شرح سنن أبي داود، أنفس كتاب، ولكنه لم يكمله، بقي منه جزء فأكمله ابنه. هذه هي أبرز شروح باختصار لسنن أبي داود، نقف عند هذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيراً.